بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى, قال رحمه الله تعالى في معجم المناهي اللفظية: حرف الذال. قال: قولهم ذرة منقودة ولا درة موعودة, تقدم الكلام عليه قبل أيام عند قولهم الدنيا نقد والآخرة نسيئة. قولهم ذكروا, تقدم الكلام عليها في مطية القول, في مطية بئس مطية الرجل زعموا. قولهم ذؤيب, قال في ترجمة عبد الله بن كليب الخولاني قال: كان اسمه ذؤيبا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. ويأتي في حرف الكاف تغيير النبي صلى الله عليه وسلم من اسم الكلاح إلى اسم ذؤيب, فليحرر ما في الموضعين. هذا, انتبه لهذه الفائدة, العالم أحيانا عند أن يكتب لا يجد وقتا لتحرير بعض المسائل, التي تتعلق ببحثه, وقد تكون استطرادية وقد تكون من صلب موضوعه. فهو حين جمع ما يتعلق بالأسماء المنهية وجد في ترجمة بعض الصحابة أنه كان اسمه ذؤيب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله, وفي ترجمة بعض الصحابة أنه كان اسمه الكلاح أو الكلاح فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ذؤيبا. فالتعارض الآن في هذا, قال المصنف: يحرر ما في الموضعين, ومعنى ذلك أنه ينظر إلى ثبوت الموضعين أولا, ثم ينظر في طريقة الجمع بين هذا وذاك. وإنما ينبه العالم على مثل ذلك ليحرره من بعده إذا وجد وقتا لتحريره والنظر فيه. فنحتاج أولا إلى النظر في إسناد الموضعين, هل ثبت ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ وعلى فرض أنه ثبت في أحدهما ولم يثبت في الآخر, فلا إشكال, لأن الضعيف لا يعارض الصحيح. وعلى فرض أنهما لم يثبتا جميعا فلا إشكال, لأن الإشكال إنما التعارض إنما يكون في الثابتين أو الثابتات من الأدلة. وعلى فرض أنهما جميعا ثبتا فيمكن الجمع بين هذا وذاك, أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم الكلاح إلى ذؤيب, وغير ويكون من باب تغيير الاسم القبيح إلى الاسم المباح, وغير اسم ذؤيب إلى عبد الله من باب تغيير الاسم المباح إلى الاسم الأفضل والأحسن. فلا إشكال إن كان هناك ثبوت للدليلين. قال رحمه الله تعالى: حرف الراء. قولهم رأي الدين, تقدم رأي الدين. الدين ليس برأي, الدين شرع يجب التزامه. قولهم راعنا, قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. قال ابن القيم رحمه الله في الإعلام في إعلام الموقعين عن رب العالمين قال نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة مع قصدهم بها الخير لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقصدون بها السب ويقصدون فاعلا من الرعونة راعنا يا محمد راعنا يا محمد راعنا. تأمل في هذه اللفظة صدرت من رجلين صدرت من يهودي يقول يا محمد راعنا وصدرت من صحابي يقول يا رسول الله راعنا. أما الصحابي فكان يقصد يا رسول الله راعنا أي انتظرنا انتظرنا لا تسبقنا تأخر من أجلنا يا رسول الله راعنا انظرنا. كان مقصده صحيحا الصحابي. وأما اليهودي فيقول يا محمد راعنا فيقف على التنوين المنصوب بالألف يا محمد راعنا راعنا أي أنت يا محمد حال كونك راعنا اسم فاعل من الرعونة والرعونة الشدة والرعونة أيضا عدم وضع الشيء في موضعه طيش وعدم حكمة. فاليهودي يقصد باللفظة السب والذم والقدح والصحابي لا يقصد إلا الخير أي انتظرنا. نهى الله عز وجل الصحابة أن يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام راعنا حتى لا يتشبهوا باللفظ الذي يقوله اليهودي قاصدا الذم والقدح والسب. وهذا يدل على أن المسلم يبتعد عن التشبه بالكافرين في الأشياء الظاهرة فضلا عن الأشياء الظاهرة والباطنة. فبعض الناس ربما أخذ من شعارات الكافرين وفخر بها وافتخر إما في لباسه أو في فنيلته أو في قبعته أو في كذلك أيضا أشياء من هذه الأشياء الظاهرة وهو لا يقصد ما يقصده ذلك الكافر أو ما تقصده تلك الشركة من النشر والترويج للصليب أو للأقوال الباطلة أو للألفاظ المنحلة إنما يقصد ماذا؟ أنه يمشي على ظاهر أو قد لا يكون منتبها لما فعل فينهى عن ذلك. ينهى عن التشبه بالكافرين في شيء ظهر وإن كان مقصودك غير مقصوده فضلا عن أن تتحد المقاصد. ولهذا أمثلة كثيرة. فبعض الناس مثلا يتخذ هذه الدبلة التي تسمى دبلة الخطوبة ويكون الخاطب تكون في إصبعه دبلة والمخطوبة في إصبعها دبلة. طيب وإذا جاء الزواج غيروها من مكان إلى آخر دبلة الزواجة أو العقد. طيب هذا الشيء تشبه ظاهر. فإذا قيل إن النصارى يقصدون بذلك معاني فاسدة باطلة نعم ومن ذلك قول بعضهم إن دبلة الخطوبة تكون في البنصر من اليد اليسرى، لأن فيها عرقا يتصل بالقلب فتكون تذكر بصاحبها وأدعى للمودة والبقاء. هذا اعتقاد باطل فاسد، اعتقاد باطل فاسد. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأعداء الإسلام حتى ولو لم يكن على هذا الاعتقاد، وإن كان مجرد عمل يقول أفعل كما يفعل الناس. لا يكفي أن تقول أفعل كما يفعل الناس، فالتشبه الظاهر قد يقود إلى التشبه الباطن. قال ابن القيم رحمه الله: فنهى المسلمين عن قولهم سدا لذريعة المشابهة، ولئلا يكون ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تشبها بالمسلمين، يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون. انتهى. قال: وكتب التفسير باسطة لهذا المعنى فلتنظر والله أعلم. وهذا يدل على أن المؤلف رحمه الله اختصر، ولو شاء أن يطول لكان في أكثر من مجلد. لو كان قصده النقولات ينقل عبي، لربما جاء في هذه عند هذه الآية بكلام لابن كثير وابن جرير والألوسي وابن عاشور وأبي حيان والواحد وغيرهم من المفسرين والسعدي أو بن سعدي، لكنه قصد الإشارة والاختصار. قال: قولهم الراحة تسمية الخمرة بها واستحلالها بهذا الاسم منكر وزور، لا يغير من حرمة الخمر شيئا، وهذه التسمية إثم مضاف إلى إثم شربها. وهذا ينتبه له. بعض الناس يتعاطى المحرمات ويزيد على تعاطيها أنه يسميها باسم يدل على إباحتها، باسم يدل على إباحتها أو على الثناء عليها. قولهم في الشيشة لقمة الراحة، لقمة الراحة. قولهم كذلك في الخمرة يقولون الراحة. حتى الأشياء الأخرى من الأشياء التي ابتلي بها الناس لا يجوز مدحها، وهي أشياء قد دلت الأدلة على البعد عنها والتحذير منها وعدم أخذها وتعاطيها، حتى ولو كانت مما فتن الناس به، كمثل مثلا القات الذي فتن به جمهور اليمنيين. بعض الناس يأتي إلى القات ويقول: القات ها قوت الصالحين، قوت القلوب، دواء الروح، نحو ذلك، فيجمل شيئا قبيحا. فالإنسان لا يجمع شيئين، اقتراف بعض هذه الأمور من محرمات أو مكروهات ويضيف إلى ذلك تحسينها، فيضيف إلى نفسه إثما فوق الإثم. قال: ولابن القيم رحمه الله مبحث حافل في إظهار المحرمات بأسماء ظاهرها السلامة قلبا للحقائق وتلبيسا على الناس، هذا نصه. قال: ويا لله العجب، كيف تزول مفسدة التحليل الذي أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعن فاعله مرة بعد أخرى بتسبيق شرط وتقديمه على صلب العقد، وخلى صلب العقد من لفظه وقد وقع التواطؤ والتوافق عليه. وأي غرض للشارع وأي حكمة في تقديم الشرط وتسبيقه حتى تزول به اللعنة وتنقلب به خمرة هذا العقد خلا؟ وهل كان عقد التحليل مسخوطا لله ورسوله لحقيقته ومعناه أم لعدم مقارنة الشرط له وحصول صورة النكاح، نكاح الرغبة مع القطع بانتفاء حقيقته وحصول حقيقة نكاح التحليل، تكلم على نكاح التحليل حين تكون المرأة مطلقة الطلقة الثالثة والأخيرة، لا تحل لها حتى ماذا؟ تنكح زوجا غيره. فإذا كان هذا الزوج الذي تزوج بها كان تقدم لها نكاح رغبة يريد الزواج بها، ثم حصل ما قدره الله بينهما فطلقها، فهنا يجوز أن تعود لزوجها، يجوز أن تعود لماذا؟ أن تعود إلى زوجها الأول. لكن لو كان عن حيلة تيس مستعار، سواء كان الذي دفع به الزوج أم الزوجة أم أولياء الزوج أم أولياء الزوجة، فما دام القصد التحليل فهذا ملعون صاحبه، لعن الله المحلل والمحلل له. قال: وهكذا الحيل الربوية، فإن الربا لم يكن حراما لصورته ولفظه، وإنما كان حراما لحقيقته التي امتاز بها عن حقيقة البيع، فتلك الحقيقة حيث وجدت وجد التحريم في أي صورة ركبت وبأي لفظ عبر عنها، فليس الشأن في الأسماء وصور العقود، وإنما الشأن في حقائقها ومقصدها وما عقدت له. يأتي شخص ويسمي الربا، يسميه فوائد أو يسميه أرباحا، نعم، أو يسميه عمولة، وهي لا تكون عمولة، إنما تكون حيلة لأجل الربا، حيلة لأجل الربا، أو يسميه بيع تقسيط في بعض صوره، ليس كل بيع التقسيط من الربا، إنما بعض الصور مما يكون في بيع التقسيط يكون فيها ربا أو شبهة الربا، أو يسميه بيعا وهو ربا كبيع العينة، كل هذه من المحرمات، بل مما ينهى عنه أشد النهي لاشتماله على أمرين: على الربا وعلى الحيلة. فلو جاء شخص إلى آخر وقال أعطني 1000 ريال سعودي وإن شاء الله تعالى بعد 3 أشهر أعيدها لك 1200، هذا ما هو؟ ربا. هل فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، هذا ربا حراما كبيرة من كبائر الذنوب. فلو جاء إلى صاحب المحل وقال له: بكم هذه الثلاجة؟ قال: ب1000 سعودي قال: هات. اشتراها أو أخذها، سحبها، قال: سجل 1000 سعودي سجل عليها 1000 ريال سعودي ثم قال: تشتريها مني 800 ريال فاشتراها منه 800 ريال هذا ماذا يسمى؟ حيلة على الربا، بيع العينة. هو يقصد بدل أن يقول له، بدل أن يقول أعطني يعني ماذا، أعطيك 800 أو أعطني 800 وأعطيك 1000 أعطني 800، لأنه في الأخير كم خرج من الدكان؟ بكم من المحل؟ 800 خرج. بكم؟ 800. لو جاء من أول الأمر وقال له: هات 800 إن شاء الله بعد شهر أردها لك 1000، هذا ما هو؟ ربا واضح، لكنه أدخل حيلة السلعة حيلة حتى يفر من الربا، فوقع في بيع العينة وهو أشد جرما، لأنه جمع بين الربا وبين الحيلة، جمع بين الربا وبين ماذا؟ وبين الحيلة. وكذلك صورا أيضا أخرى، ومن هذه الصور مثلا ما هو مشهور في أسواق الناس اليوم: يذهب شخص إلى معرض من المعارض وينظر له سيارة أو باصا أو دراجة نارية، بكم يا صاحب المعرض؟ قال له: هذه السيارة 20,000 ريال سعودي فذهب إلى صاحب بنك أو مصرف وقال له: لو قال له: أعطني 20,000 وأعيدها لك خلال سنة 25,000 25,000 هذا ما هو؟ ربا، لكنه يقول هناك سيارة في المعرض الفلاني 20,000، أنا سأشتريها منك بالتقسيط وأنت تشتريها من صاحب المحل، ادفع له كاش وأنا أرجع أدفع لك بالتقسيط 25,000 خلال سنة. طيب، وصاحب المصرف رسل ورقة إلى صاحب المعرض بالشيك، طيب، أو حول على حسابه 20,000. طيب، فوصلت 20,000 إلى حساب صاحب المعرض على أساس أن البنك هو الذي اشتراها، لا نقلها ولا أخرجها ولا نقل أوراقها ولا سجلها باسمه ولا باعها بعد أن استحوذها وصارت في ملكه، إنما اشترط وبايع وألزم قبل أن يشتريها من صاحب المعرض، ثم سجلها على ذلك المواطن أو المستهلك أو ذلك الشخص في 25,000 يسددها خلال سنة. المقصود أن الحيل كثيرة في هذا الباب. طيب، قوله الوجه الثاني نبدأ به في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، فأما اليوم فنكتفي بما سمعنا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بذلك. يقول السائل: ما معنى قول رسولنا صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمنتمصة؟ النامصة هي التي تنتف شعر حواجبها، نمص، حاجبها تريدها أن يكون دقيقا فتنتف شعر من جهة، تحلق أو تنتف الشعر حتى يصير على شكل معين، نمص، هذه ملعونة مغيرة لخلق الله، مغيرة لخلق الله، ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وكذلك التي تفعل، التي تنتف هو التي ينتف لها الشعر، نعم، هذا نمص ملعون صاحبه، سواء كان بطريق الملقاط أو بطريق المقص أو كان بطريق الليزر أو كان، كل هذا نمص ملعون صاحبه. ومثله الواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها شعر غيرها، شعر المستعار، ومنه مثله المتفلجات للحسن التي تبرد أسنانها لتفرق فيما بينها فتصير أسنانها على صورة حسنة تتفلج لأجل الحسن، هؤلاء مغيرات لخلق الله. أخ يقول: ما حكم شراء فوانيس قبل رمضان؟ لا أعلم لذلك معنى، ليس لذلك معنى، إنما الذي ينبغي للناس أن يستعدوا لرمضان استعدادا روحيا، استعدادا إيمانيا، ليس استعدادا شكليا صوريا. يعلق الفانوس ورقد هو الفانوس إلى المغرب في رمضان، هذا ما نفعه الفانوس، فانوس في النهار، في الليل يسرج الفانوس إلى الفجر، وفي النهار طفي الفانوس مع العيون إلى المغرب، أين الاستعداد لرمضان؟ إنما يستعد المسلم لرمضان استعدادا روحيا بأن يعد لنفسه ولأهل بيته أشياء تعينهم، أشياء تعينهم من مصاحف، سجادات، أذاكرات فيها أحكام الفقه، فقه رمضان، فقه الصيام، آداب الصيام، وهكذا أيضا يهيئ لهم وقتا يراجعون ويحفظون ونحو ذلك، هذا الاستعداد الحقيقي لرمضان. أما الاستعداد بالفانوس فهذا استعداد شكلي ليس عليه دليل، وكذلك أيضا فلا ننصح به هذا الثاني. وكذلك الاستعداد لرمضان بالمأكولات والمشروبات مباح في نفسه، لكن إن وقع فيه إسراف أو شغل عن ما هو أولى منه صار مكروها، وإذا وقع فيه إسراف وتبذير صار محرما. فالإنسان يحرص على ما ينفعه، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.